الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد أخذنا في الدرس الماضي الأصل الثالث، فما هو هذا الأصل؟ رد الشبهة التي وضعها الشيطان. الشيطان وضعها في أي كتاب من كتبه؟ في أي كتاب من كتبه وضعها؟ وضعها أو زين لبعض الناس فوضعوها، زين لبعض الناس فوضعوها، فصار بذلك واضعا. فما هي هذه الشبهة؟ ما هي هذه الشبهة؟ تفضل. ترك القرآن والسنة. كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ لم يأتي من أول الأمر فقال اتركوا القرآن والسنة، وإنما وصل إلى هذه النتيجة بماذا بارك الله فيك؟ بشيء. فما هو هذا الشيء؟ تفضل. أن القرآن والسنة لا يعرفهما ولا يفهمهما إلا المجتهد المطلق. فهنا وصل إلى ترك الناس للتدبر والتفهم في الكتاب والسنة، لأن الذي ينظر فيها يقول لست مجتهدا في ذلك، فلا أهليتني في النظر في أدلة الكتاب والسنة، فيؤدي ذلك إلى ترك الكتاب والسنة. ومن هو المجتهد المطلق؟ من هو المجتهد المطلق عند هؤلاء الذين ذكرهم وعاب عليهم الشيخ في من ذكروه؟ الذي يترك الكتاب والسنة هو المجتهد المطلق. لا، هم حصروا الكتاب والسنة في المجتهد المطلق. فمن هو المجتهد المطلق؟ تفضل. أحسنت. المجتهد المطلق عندهم منزلة لا يبلغها الشخص حتى تجتمع فيه شروط كثيرة وقاسية ربما لم تجتمع في بعض الصحابة. تحبون أن تسمعوا بعض هذه الشروط؟ قال الإمريطي رحمه الله تعالى في آخر المنظومة التي نظم الورقات في باب المفتي والمستفتي والتقليد، قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني يعرف المذاهب ويعرف الخلاف في هذه المذاهب، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط المسائل. هنا بدأ يأخذ له خط رجعة، وهو أن هذه المعرفة تكون في القدر الذي يستنبط به المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. وقلنا لكم إن الشيخ ابن عثيمين ماذا قال عند هذه الشروط؟ لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة. وقال الشيخ رحمه الله عند قوله فعلم هذا القدر فيه كافي، يعني يكفي إلى هذا القدر، ما يحتاج إلى مزيد على هذا. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ويتعجب من قول المؤلف رحمه الله هذا، يعني لما قال وعلم هذا القدر فيه كافي. قال إذ لا شيء وراء هذا القدر. هذا القدر هو الغاية والنهاية، ماذا بعده؟ ما في شيء بعده. إذا كان الشخص ربما بعضهم يفني عمره في علم واحد لا يستطيع أن يتم مسائله، لا يستطيع أن يتم مسائله، وهذا حاصل في بلاد أفريقيا، في بلاد أفريقيا، فإن كثيرا منهم كما يقول الشيخ حماد الأنصاري هو أفريقي الأصل، يقول ما معنى كلامه لما حث على النحو وأن الإنسان يصل إلى مثل شرح ابن عقيل أو شرح الأشمون على الألفية ويكتفي، قال ولا يتوسع في ذلك كما يتوسعه بعض الناس عندنا في أفريقيا، فعندهم يبدأ الإنسان في علم اللغة العربية منذ نعومة أظفاره إلى أن يوسد في قبره، إلى أن يوسد في قبره وهو مع علوم العربية، يعني معرضا عن العلوم الأخرى النافعة، علوم الكتاب والسنة، يأخذ له النحو ويأخذ الصرف ويأخذ البلاغة ويأخذ فقه الشافعي. هذا عندهم الإمام المعظم إذا كان في مثل الصومال، في مثل يعني ومن جاورهم، وإذا كان في مثل في المغرب الأقصى الفقه المالكي. فهذا عندهم من حفظ مختصر خليل صار جائزا له أن يفتي في تلك الأقطار. طيب، فقوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان. إذن هل يفهم من ذلك أن الشيخ رحمه الله يترك العنان لكل من أراد أن يفتي يفتي؟ يفهم منه هذا؟ كل من أراد أن يفتي يفتي هكذا؟ ننصب أخانا عبد اللطيف مفتيا عاما إدارة الحديث بدماج، يصلح؟ ها؟ ما يصلح يعني. فإذا هل هناك هذه ماذا بارك الله فيك الشروط؟ لابد للمجتهد أن يكون ماذا بارك الله فيك يعرف الحق بدليله، وما عنده من العلم والمثابرة في العلم هي التي تظهره، هي التي تظهره. هذه الشروط التي يذكرونها ما توفرت في أئمة، في أئمة يعني اتفق الناس على إمامتهم في عصور سابقة وفي عصور لاحقة. هذه الشروط التي ذكرت لم تجتمع مع ماذا بارك الله فيك، لم تجتمع مع أئمة العصر الأربعة الذين هم ابن باز والألباني وشيخ مقبل وابن عثيمين عليهم رحمة الله وعلى جميع علماء المسلمين. فهؤلاء هذه الشروط ما اجتمعت في هؤلاء الأئمة الذين اتفق الناس على إمامتهم إلا من كان في قلبه مرض، فهذا يدل على بطلان هذه الشروط. فما هو شرط المجتهد؟ أن يعرف الحق بدليله فيفتي عن علم وحق وبصيرة. وهذه الشروط كما ذكرنا لكم منها شروط صحة ومنها شروط كمال، وبعض العلماء المتقدمون ذكروا بعض الشروط كما يروى عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من لم يعرف الناسخ والمنسوخ لا يحل له أن يفتي في الحلال والحرام. لماذا؟ لأنه ربما أفتى بمنسوخ، ربما أفتى بمنسوخ يجد حديثا صحيحا فيفتي به، ويكون هذا الحديث من حيث الصحة صحيح لكنه منسوخ. قال الشيخ رحمه الله، نقرأ سريعا ونفك بعض ما يسر الله عز وجل من فكه من هذه العبارات. قال رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء. وضعها الشيطان لأجل ترك القرآن والسنة، ووضعها الشيطان لأجل اتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. قال وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. وقوله كما ذكرنا في الدرس الماضي المجتهد المطلق، في مقابله ماذا؟ مجتهد مقيد. مقيد بماذا؟ بمذهب. مقيد مجتهد في أصول أو في مذهب الشافعية فقط. إذا سألته عن أشياء في مذهب مالك يقول سل المالكي، أما أنا فما أدري. وإذا سألته في مذهب الحنفية أو الحنابلة لا يجيب، يقول أنا مجتهد في مذهب الشافعية وهكذا. فهو مجتهد مقيد لفظا ومعنى. قال والمجتهد هو الموصوف. إذن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، هذا إزراء وتنقص بماذا؟ بالمسلمين، تنقص بالمسلمين، بمعنى أنهم أن أفهامهم لا تصل إلى فهم الكتاب والسنة. وهذا فيه من جهة أخرى فيه طعن غير مباشر بهذا الدين، طعن فيه طعن غير مباشر بالدين. من أي جهة؟ من جهة أن هذا الدين صعب المنال، بعيد الوصول إليه، مع أن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله سبحانه وتعالى يخبر عن كتابه بأنه كتاب مبين، بأنه كتاب مبين، وكذلك يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبين للناس ما نزل إليهم من الذكر ومن الهدى. فهذا فيه إزراء بماذا؟ بحق النبي عليه الصلاة والسلام، وهم وإن كانوا لا يقصدون ذلك، وإنما كانت شبهتهم في ذلك الاحتياط للدين، لكنهم بالغوا في ذلك والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وكذا، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا كما سمعتها من نظم العمريطي، سمعت بعضها أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما. هذه من تمام الكلام على الشبهة، يعني أن هؤلاء يقولون أنت اجتمعت فيك هذه الأوصاف، تقول لا ما اجتمعت، إذن أعرض عن الكتاب والسنة، وهذا فرضك والواجب عليك أن تعرض عنهما حتما ولا شك ولا إشكال فيه. وقال ومن طلب الهدى منهما، لو ذهبت تطلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون، لأجل صعوبة فهمهما، هكذا يقصدون، وهذا مؤدى ما شرطوه من الشروط. قال الشيخ رحمه الله مستغربا متعجبا من هذا، فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا. تقدمت هذه اللفظة في الأصل الثالث، ومعنى شرعا يعني في الآيات التي أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك ماذا بارك الله فيك، الذي هو الشرع، البيان الشرعي، كما علمت القرآن والسنة بينه الله عز وجل في الشرع في القرآن والسنة، مثل آية سورة القمر، وكذلك ماذا بارك الله فيك الآيات التي فيها أن القرآن مبين وأنه مبين وواضح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بينه، إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية. وقوله وقدرا يعني ما وجد في الحقيقة في الواقع من هذا الأمر الذي يرد هذه الشبهة، ما أوجده الله عز وجل على ظهر، ما أوجده الله عز وجل وبينه قدرا. تالي ذلك يأتي أعرابي فيسأل عن شيء فيجاب فيفهم ويمضي، هذا بيان قدري، لأن الله عز وجل لم يكن الكتاب والسنة بهذه الصعوبة التي يتصورونها. فالبيان القدري هو ما يقع من أن كثيرا من الناس ينظر في الآيات في الأحاديث فيفهم، هذا بيان قدري من الله عز وجل، يعني فيما هو واقع وحاصل في أوساط الناس، أنهم يطلعون على الآيات وعلى الأحاديث فيفهمونها خلقا وأمرا. إذا أريد بالأمر الأمر الشرعي فيوافق ما تقدم قبله شرعا، وخلقا يوافق قدرا والله أعلم. قال رحمه الله في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، وكما سمعت يأتي الأعرابي الذي هو من جفاة الناس، وكذلك ماذا بارك الله فيك كما أخبر الله عز وجل عنهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله إلا من استثناه الله عز وجل. فهؤلاء الأعراب الموصوفون بأنهم أبعد الناس عن فهم الأدلة، يأتي الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فيسأله بسؤال فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام فيفهمه ويمضي. ومن هنا رد بعض العلماء برد دقيق وبرد كذلك جميل واستنباط عظيم في ماذا؟ في مسائل الصفات الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه وينفون عن الله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام. رد عليهم بعض العلماء بهذا الأمر: الأعرابي يأتي فيسأل سؤالا أو يتعلم بعض الآيات أو الأدلة ثم يمضي. هذا الأعرابي لا يعرف علم المنطق ولا يعرف كذلك أيضا علم الكلام ولا يعرف هذه التفاصيل التي حرفها المحرفون وانتحلها المبطلون إلى غير ذلك. هذا يدل على أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات للناس ليأخذوها على ظواهرها من غير تحريف. لماذا؟ لأن هذا طبقات الناس تتفاوت، فمنهم الأعرابي ومنهم كذلك من هو أرفع فهما منه ومنهم من هو أرفع إلى غير ذلك، فكلهم يخاطبون بشيء ولم يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا فيه حقيقة، فيه مجاز، فيه تأويل، فيه كذلك أيضا انتقال إلى غير معناه الظاهر منه إلى غير ذلك. فهذا يدل على أنه طلب منهم الإيمان بهذه على ظواهرها من غير تحريف ومن غير تعطيل، وإنما هو إيمان بما دلت عليه من المعاني التي يفهمها العربي مع ماذا بارك الله فيك، إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه ونفي ما نفاه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الشيخ رحمه الله تلمس من رسائله ما كان فيه من البلاء، تلمس من رسائل الشيخ ما كان فيه من البلاء ومن الشدة التي كان واقعا فيها. شدة يعني بمعنى أنه حصل له بلاء، وكان الناس من حوله عن اليمين وعن الشمال، وكل أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل كانوا أعداء بدعوة الحق، فكان مثقلا بهذه الهموم، وكان كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك في أشد البلاء من هؤلاء الناس هذا يحتاج أن يبين له، وهذا يحتاج أن يجاهد، وهذا يحتاج كذلك إلى إرسال رسائل، وهذا معاند، وهذا معرض، وهذا كذا وهذا كذا. فخرج على الناس في زمن غربة، تشعر بغربة الشيخ من خلال كلامه ومن خلال السطور التي يذكرها. انظر مثلا إلى هذا الموضع، قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لو كان في وقت عنده المستجيبون كثير، قد انتشرت ماذا رقعة التوحيد في ذلك الوقت وفي ذلك المكان انتشارا عظيما، ماذا ربما كان الخطاب أخف من هذا. ولكنه لما كان في أول الدعوة إلى الحق والتجديد لأمر هذا الدين كان فيما سمعت: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم الآيات التي ذكرها تدل على ما ذكرنا. قال رحمه الله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حق القول بأن الله عز وجل أوجب لهم العذاب وختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم بسبب إعراضهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الأغلال القيود، هذه القيود تكون في الأعناق، فهم مقمحون أي رافعوا أبصارهم لا يستطيعون خفضها من شدة ماذا وطأ هذه الأغلال على حلوقهم وعلى رقابهم، لأن الغل الذي هو القيد إذا كان خفيفا يستطيع الإنسان أن يحرك رأسه إلى أعلى وإلى أسفل، أما إذا كان غليظا وكان شديدا ماذا القبض على العنق فإنه يكون مقحما يعني رافعا رأسه لا يستطيع أن يخفضه، والله المستعان. قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طمس الله عز وجل على بصائرهم وعلى قلوبهم، وذلك الختم وهذا الطبع وكذلك هذا الإغشاء من الله سبحانه وتعالى إنما هو عدل من الله سبحانه وتعالى، لأن من هداه الله عز وجل فبفضله اهتدى، بفضل الله عز وجل اهتدى، ومن أضله الله سبحانه وتعالى فبعدله، من أضله فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا. قال: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإنذار وعدمه عندهم سواء، لأن قلوبهم قد ختم عليها، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذا فيه إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني الذي ينتفع بنذارتك بنذارتك، والذي كذلك يستفيد من مواعظك هو هذا الموصوف بأنه متبع للذكر، وبأنه ماذا؟ بأنه خاش لله سبحانه وتعالى وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذه الآية الأخيرة تؤيد ما ذكره في هذا الأصل السادس، أن الذي يقبل على الحق ويتبع الرسول ينتفع. إنما تنذر يعني ينتفع بمواعظك ونذارتك من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهم المؤمنون، فإنهم يتبعون الذكر ويخشون الرحمن بالغيب مع تفاوتهم في ذلك، مع تفاوتهم في ذلك. فهذا يدل على أن هذه النذارة أثرت فيهم، وتأثير النذارة إنما نتج عن فهمهم لهذه النذارة. لو لم يكونوا فاهمين لما يلقى عليهم ما تأثروا، فدل على أنهم يفهمون ما يلقى عليهم، فيؤكد ما ذكر في هذا الأصل السادس من أن الكتاب والسنة ميسر فهمهما للعالمين. ولكن الإعراض هو الذي صار داء وصار حاجزا عن حاجزا أمام التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات يمكن أن تكون في جميع الأصول المتقدمة، أن أكثر الناس لا يعلمون هذه الأصول، كما كان يذكر ذلك مفرعا في كل عند كل أصل في موضعه، فذكرها هنا وختم بها جملة لأجل أن يبين أن أكثر الناس في إعراض عن هذه الأصول، في إعراض عن هذه الأصول. وهذا من حسن اختتام الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكره. قال رحمه الله آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لفظة سيدنا الأولى تركها في الدعاء والاقتصار على ما علمنا. ما هو الدرس الذي بعد هذا الدرس؟ قد ذكرنا نواقض الإسلام، النواقض تحتاج إلى إيقاظ لهذا السائل إن لم يكن حضر أنت. طيب، قال لو تختصر من أجل أن نكتب الأبيات في السبورة. طيب، قد انتهينا، لكن سننبه على بعض الأشياء. ما هي عقيدة العمريطي؟ العمريطي رحمه الله تعالى ليس من المشهورين بالعلم حتى يكثر بحث الناس عنه وعن تأليفه وعقيدته، وإنما له بعض المنظومات التي اشتهرت بين الناس، ونظمه سهل ونظمه جميل، لكن عقيدته الله أعلم بها. والغالب أنهم ما كانوا في ذلك في بلاد النصر وفي تلك الحقبة من الزمن أنهم كانوا متأثرين بالأشعرية، ولكنه بخصوصه لا أعرف عقيدته. قال: كرامة الأولياء الصالحين إما الحجة في الدين وإما لحاجة المسلمين، يريد التمثيل، حاجة للمسلمين، كما يحصل مثلا من إنقاذ بعض الناس، أو كذلك ماذا بارك الله فيك كثير الطعام عند أناس، كما كثر الطعام عند في بيت أبي بكر رضي الله عنه. وحجة للدين أن يعني ذكر شيخ الإسلام تيمية في أواخر الصراط المستقيم بعض هذه الأمور، بعض هذه الأمور والقصص التي تدل على أن بعضهم كان في الظاهر يعني ماذا بارك الله فيك ذكر يعني بالمناسبة لا بس أن نذكر هذه القصة، ذكر الشيخ مقبل عليه رحمة الله عن شيخه محمد الأمين المصري أنه كان في بلاد أفريقيا، كان في بلاد أفريقيا، وقدم على أناس في قرية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ما يعرفون الدين، فبقي عندهم وعلمهم وصبر حتى بدأ الناس يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام. فجاء نصراني فأغراهم، وكانوا في يعني ماذا جدب وكذلك أيضا قحط، فقال لهم: هذا الذي يعلمكم ما يأتيكم بالمطر، أنا أتيكم بالمطر. فجاءوا إلى هذا الشيخ محمد الأمين المصري فقالوا له: إما أن تأتينا بالمطر وإلا رجعنا نصارى، تأتينا بالمطر وإلا رجعنا نصارى. قال أنا أتيكم بالمطر. قال الشيخ رحمه الله: كان لا ينبغي له أن يقول ذلك، وكان يقول: سأسأل الله عز وجل أن يأتينا بالمطر، لكنه من باب تفهيمهم. فثم بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى ودعوا وألحوا فنزل المطر تثبيتا لهؤلاء الناس على ماذا؟ على الإسلام، فبقوا على الإسلام. فالله عز وجل قد يكرم الصالح بكرامة لأجل أن يثبت الناس حجة في الدين ويقمع ماذا؟ شبهة المغرضين. طيب، بقي الأبيات التي يعني قلنا يعني يسر الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يسر نظم هذه الأصول. أنا سأقرأها قراءة، اليوم نأخذ نصفا وغدا فيه مراجعة للأصول الستة، فيه مراجعة للأصول الستة، لأن المراجعة يا إخوان بارك الله فيكم، المراجعة أنا عندي المراجعة في بعض الأحيان تكون أهم من الدرس، لأن الدرس ربح والمراجعة محافظة على رأس المال، محافظة على رأس المال. إذا كنت تربح وتضيع الرأس الأول، رأس المال الأول، وأنت تربح اليوم وتضيع ما أخذته من رأس مالك، وتربح وتضيع وتربح وتضيع ما تستفيد. ولكن إذا كنت تربح مع محافظتك على رأس المال هذا خير كثير، هذا خير كثير. طيب، فلأجل ذلك غدا سنراجع الأصول الستة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى ما تيسر منها، نراجعها. أقل شيء أن تعرف صورة عامة على هذه الأصول، ما تقرير هذه الأصول وانقلاب المفهوم عند الناس فيها، من غير تطويل مثلا بأشياء كثيرة. الذي يعني ماذا يراجع ويحضر يجيب فخير، والذي كذلك يحضر ويستمع فخير له. هذا أمر. أمر آخر، النظم كتبت اليوم بعضه وغدا أكتب الآخر على السبورة، وهو يا طالب العقيدة السليمة، ما سأمليه لأنه قد كتب حفاظا على الوقت. هذا أمر. وأمر آخر أيضا كتبته في تلك السبورة، لأن السبورة الأخرى فيها درس لأخينا حسن خولاني حفظه الله. يا طالب العقيدة السليمة، هاك الأصول الستة العظيمة، بينها الله بيانا شافيا، حتى البليد لا يراه خافيا، حتى البليد لا يرى هذا البيان خافيا عليه. جمعها العلامة المجدد، العلم الفذ التقي محمد، التقي فيما نحسبه، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. أولها إخلاص دين الله، وضد شرك الناس بالإله. سأظهر الشيطان ذاك المخلص في ثوب من لصالح تنقص، أظهر الإخلاص في ثوب من تنقص صالحين. فأظهر الشيطان ذاك المخلص في ثوب من لصالح تنقص، وزين الشرك الذي قاموا به في ثوب حب صالح وحزبه. صالح بن من؟ ها؟ الرجل الصالح. طيب، والثاني أمر باجتماع وانتهى عن فرقة يعرفه أولو النهى، هذا الأصل يعرفه أولو النهى، الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة. فآمر بالاجتماع صار مجنونا أو مقترفا كبارا، الذي أمر بالاجتماع صار مجنونا أو صار مقترفا كبارا، يعني شيئا عظيما كبيرا. ومن لفرقة أو التباس دعا معظما لدى أناس، الذي يدعو للفرقة وللباس الحق بالباطل معظم عند أناس. والثالث السمع لهم والطاعة، أعني الولاة، قدر الاستطاعة في غير عصيان وبالمعروف، فصار منكرا لدى الخلوف. الخلوف جمع خلف، وهو الرديء من القول، الرديء من القول. فالخلوف أصبح هذا الأمر عندهم منكرا، وهو الأمر بالسمع والطاعة. هذه نصفها، وغدا نكتب النصف ونقرأ النصف بإذن الله سبحانه وتعالى، ونختم الأصول الستة بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.